إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ونحمد الله تبارك وتعالى حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه أن يسر لنا سبل مرضاته سبحانه وتعالى، وأعظمها الاجتماع على هذا الميراث النبوي، ولعل كل واحد منا يشعر بالفرق بين أن يكون العلم عن بعد وأن يكون عن قرب، فإن الاجتماع في بيت من بيوت الله التي هي أحب البلاد إلى الله ليس كمثله اجتماع. فنحمد الله تبارك وتعالى على هذه العودة إلى هذه الدروس لنا ولغيرنا، والحمد لله تبارك وتعالى، ثم الشكر أيضا لمن سعى في هذه العودة إلى أن تكون الدروس في المساجد وعن حضور، ومنهم أخونا المبارك الشيخ خالد إسماعيل حفظه الله ونفع به وبارك فيه وزاده علما نافعا وعملا صالحا. وكذلك جميع إخواننا، فهذه أيها الإخوة يعني نعمة عظيمة أن نجتمع ونتذاكر العلم، لأن العلم هو أساس العمل، علاوة على ما فيه من الراحة النفسية، فالعلم فيه راحة، فيه راحة نفسية، وهو المصحح للعمل. على كل حال الكلام في مثل هذا لا ينتهي، وندعو الله تبارك وتعالى لهذه البلاد ولولاة أمرها على ما يسروا لمثل هذه المجالس النافعة التي بها بقاء الأمم. فبقاء الأمم بالقيام بهذا الدين، بقاء الأمم بالقيام بهذا الدين، وذهاب الأمم بإعراضها عن هذا الدين. هذا هو المجلس 54 في كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله، والمتوفى 318 من الهجرة، وهو المجلس الثاني في كتاب الغسل الذي هو الطهارة الكبرى بعد أن انتهى من الطهارة الصغرى، فذكر الطهارة الكبرى وقد ذكرنا أنها اشتملت على 5 أمور: أسباب الغسل، وأحكام الجنب، وآداب الغسل، وصفة الغسل، ثم غسل الحائض. فلا زلنا في الأمر الأول، وهو أسباب الغسل. وأسباب الغسل على ما أحصاها الفقهاء 7: الإيلاج، والإنزال، والاحتلام، وإسلام الكافر، والموت، والحيض، والنفاس. فهذه أسباب الغسل. وقد شرعنا في السبب الأول، وهو الإيلاج. وعندما نقول الإيلاج، يعني أي أن الإيلاج وحده سبب، يعني سبب مستقل. الإيلاج، ودلت النصوص على يعني أسماء له وصلت إلى 6: خالط، حاذى، خالف، جاوز، ألزق، مس. كل هذا حد الإيلاج. إذا خالط الرجل المرأة خالطها، حاذى الختان الختان، خالف الختان الختان، جاوز الختان الختان، ألزق الختان الختان، مس الختان الختان، فهذا كله في الإيلاج. وذكرنا أنه كان هناك خلاف يعني بين الصحابة فيه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكاد أن يقال ارتفع الخلاف، لأن المخالفين الذين ذكروهم يعني قلة، ولا بد من يعني التحقق من هذا. الشافعي مثلا يقول: وقد خالفنا بعض أهل ناحيتنا. هذا في زمن الشافعي، ويؤثر هذا أيضا عن الأعمش. لكنه مما لا شك فيه ولا ريب أن هذا خلاف مرجوح مرجوح مرجوح، فإن النصوص يعني دلت على أن الإيلاج سبب للغسل ولو بدون إنزال. قبل أن ننتقل إلى السبب الثاني، نذكر مسائل تتعلق بالإيلاج. والحقيقة هي يعني مسائل يعني متولدة من يعني كثرة الدراسة والأسئلة، وإن كانت يعني نادرة الوقوع. فمما ذكروه من مسائل الإيلاج، يعني إذا أولج في فرج امرأة ميتة، أو أولج فرج رجل ميت في قبل امرأة، يعني انظر أن هذا يعني شيء نادر الوقوع، يعني هذا موت، لكن سبحان الله يعني قد يقع. فقيل: لا يجب الغسل بمجرد الإيلاج في فرج امرأة ميتة حتى ينزل، وهو مذهب الحنفي. وقيل: يجب، وهو مذهب يعني الثلاثة الباقي. نعم، فهذا يعني مما ذكروه. وطبعا هذا بناء على الحديث: إذا التقى الختان الختان، فهذا مطلق، سواء كان أحد الطرفين يعني ميتا أم حيا. هذا مما ذكروا. أمر آخر، قالوا: الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها. في فرج الصغيرة، فقيل: لا يجب، وهو مذهب الحنفية، وقيل إن كانت تطيق الجماع وجب عليه الغسل وإلا فلا وهو مذهب المالكية، وقيل يجب عليه الغسل مطلقا وهو مذهب الشافعية والحنابلة. نعم، وهو يعني كالذي قبله، إذا مس الختان الختان هذا مطلق. مسألة ثالثة، إذا كان المجامع أو المجامع صغيرا فهل يجب عليه الغسل؟ فهل يجب عليه الغسل؟ طبعا منشأ هذه المسألة أن الصغير غير بالغ، ومثلا الصلاة لا تجب عليه، فقيل لا يجب عليه الغسل وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول في مذهب الحنابلة، وتعليلهم أن الصغير غير مكلف ولا تجب يعني عليه الصلاة التي تجب الطهارة لها، لكن طبعا إذا أراد أن يصلي هو لا تجب عليه الصلاة، لكن إذا أراد أن يصلي فلا بد من الغسل. وقيل يجب عليه الغسل هو مذهب الشافعية والحنابلة. نعم، مسألة يعني رابعة، قال إذا دخل ذكر النائم والمجنون في فرج المرأة أو العكس، النائم والمجنون، فنص الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أن المرأة إذا أدخل الذكر رجل نائم أو مجنون أو مغمى عليه أو مكره فعليها الغسل، وعللوا ذلك بأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد بدليل احتلام النائم. وقيل لا يجب الغسل على النائم والمجنون ونحوهما، وهو قول في مذهب الحنابلة واختيار ابن حزم. مسألة أخرى، إذا أولج رجل ذكره في فرج البهيمة فقيل لا يجب عليه الغسل وهو مذهب الحنفية، وقيل يجب وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. والحنفية يعللون عدم الوجوب بقصور الإيش؟ بقصور الشهوة، يعللون بقصور الشهوة، قالوا هذا بشر وهذه بهيمة فالشهوة إيش؟ الشهوة قاصرة. نعم، والذين قالوا بالوجوب قالوا هذا إيلاج في فرج أصلي فأشبه الإيلاج في فرج المرأة، وطبعا في هذه الحالة يعني قول الحنفية أقوى. طبعا لا تنسوا أن هذا في مجرد الإيش؟ في مجرد الإيلاج، وأما الإنزال فحكمه معروف. طيب، مسألة أخرى، قالوا هل يشترط لوجوب الغسل إيلاج الحشفة بكاملها؟ ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يشترط إيلاج الحشفة كاملة لوجوب الغسل. لماذا كاملة؟ النص إذا مس الختان الختان، وإذا مس الختان الختان فقد يعني دخلت الحشفة بكاملها. وقيل يجب الغسل بإيلاج بعض الحشفة، واختاره بعض الشافعية. نعم، طيب، مسألة أخرى، قالوا إذا قطعت الحشفة، يعني الأحكام كما هو واضح أنها متعلقة بإيش؟ بالحشفة، حتى ذكروا أن الحشفة هذه منهم من بلغ مسائلها 1000 مسألة، فهذا داخل في يعني ألهاكم التكاثر. على كل حال الفقهاء يعني أذهانهم متوقدة، فيظهر لهم ما لا يظهر لغيرهم. فالمهم قالوا إذا قطعت الحشفة فبما تتعلق الأحكام؟ قالوا إن كان الباقي دون قدر الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام باتفاق الأئمة. قالوا لو الباقي من الذكر المقطوع لو أقل من قدر الحشفة هذا لا يتعلق به شيء، وإن كان قدرها فقط يعني الباقي هو قدر الحشفة أو الجزء المقطوع تعلقت الأحكام بتغييبه كله دون بعضه. قالوا وإن كان أكثر من قدر الحشفة قولا، فقيل لا بد من تغييب جميع الباقي وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، وقيل يتعلق الحكم بقدر الحشفة منه وهو مذهب الحنفية والمالكية ومشهور مذهب الحنابلة. نعم. طيب مسألة أخرى، الإيلاج في الدبر. الإيلاج في الدبر، مذهب الجمهور أنه يوجب الغسل، والقول الثاني لا يوجب الغسل، وهو قول غير مشهور عن مالك واختاره ابن حزم. نعم. طبعا هذا أيها الإخوة كله لأجل ماذا؟ لأجل أن هذا الإيلاج يعني يتعلق به بعض الشهوة. نعم. مسألة أخرى، في إدخال الأصبع ونحوها في الفرج. قيل لا يوجب الغسل وهو مذهب الأئمة، وقيل إذا أدخل أصبعه في دبره وجب عليه الغسل وهو قول في مذهب الحنفي. الذين قالوا لا يجب قالوا الأصبع ليس آلة للإيش؟ ليس آلة للجماع. طيب إذا أولج ذكره في قبل أو دبر مع وجود حائل، كهذه الأكياس التي يعني يلبسها بعض الناس، الله وبركاته، فمثلا يعني بعض الذي يريد أن يعني يوقف الحمل مدة يلبس هذه الأكياس، فماذا لو أولج ذكره ولم ينزل؟ يعني هذا مع وجود الحائل. هذه مسألة قد تكون مهمة لمن يحتاج إلى هذه الأكياس. فقيل لا غسل عليها مطلقا، وهو وجه في مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة، لأن في حال. وقيل يجب عليه الغسل مطلقا، وهو قول لبعض المالكي، وأصح الأوجه عند الشافعية ووجه في مذهب الحنابلة. وقيل إن كان الحائل رقيقا وجب الغسل، وإن كان كثيفا لم يجب. نعم. على كل حال يعني الغسل أحوط للدين، لأن هذا يعني إيلاج، والشهوة إيش؟ والشهوة حاصلة بهذا الإيلاج، والله أعلم. طيب مسألة أخرى، إذا أولج في قبل أو دبر، في قبل أو دبر خنثى مشكل. الخنثى المشكل الذي لا يعرف يعني هو ذكر أو إيش أو أنثى. قالوا إذا أولج الرجل في دبر خنثى مشكل فهذا على الخلاف في إيش؟ في الإيلاج في الدبر. قيل يجب عليه الغسل وهو مذهب الجمهور، وقيل لا يجب. وأما إذا أولج في فرج خنثى مشكل يعني في قبله فقيل لا يجب الغسل وهو مذهب الحنفي والشافعي والحنابلة، وقول في مذهب المالكي. وقيل يجب الغسل وهو المشهور من مذهب المالكية. نعم. ثم ذكروا يعني مسألة، على كل حال لا حياء في العلم، قالوا لو غيب الرجل ذكره في دبر نفسه. قيل لا غسل عليه وهو مذهب الحنفية، وقيل يجب عليه الغسل وهو قول في مذهب الحنفية ومذهب المالكية والشافعية. نعم. طيب، ماذا، وهذه المسألة الأخيرة في من مسائل العلاج، ماذا لو يعني شك في التقاء الختانين، يعني شك هل مس الختان الختان أو لا، وكذلك هل نزل منه المني أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليه الغسل بالشك حتى يستيقن على القاعدة. وأما المالكية فمما ينبه عليه أن يعني مما هو معروف عند المالكية أنهم يوجبون يعني بعض الأشياء بالشك، هم ليس لهم قاعدة مضطردة في هذا، لكن عندهم هناك أشياء يعني يرتبون عليها الأحكام بالشك، وصور أخرى لا يرتبون عليها الأحكام بالشك. هذا مما ينبغي أن يعلم عنهم، مثلا الشك في نجاسة الماء، نجاسة البدن، نجاسة الثوب، فهم يعني يفرقون. مثلا إذا شك في نجاسة الثوب وجب نطحه، وإذا شك في نجاسة البدن وجب غسله، وإذا شك في حصول الحدث لهم قولان. فالمهم أن المالكية لهم يعني لهم مذهبهم يعني المعروف عندهم أنهم يعني يرتبون على الشك أحكامهم، خلافا للجمهور، فإن الجمهور يعني قولهم واحد أنه لا يجب عليه الحكم إلا بالإيش، إلا باليقين. هذا ما يتعلق بالسبب الأول وهو العلاج. طيب، السبب الثاني هو الإنزال. الإنزال يعني ولو بدون علاج ولو بدون احتلام، كالذي يعني ينزل المني في حال اليقظة بيده. نعم، فهذا الإنزال. الإنزال له شروط حتى يعني يوجب الإيش، يوجب الغسل. الإنزال له شروط، فأكثر الفقهاء على أن الإنزال لا يوجب الغسل إلا بوصفين، بالدفق وباللذة، بالدفق وبالإيش وباللذة. أما الدفق ففي قوله تعالى خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق. نعم. وأما الشهوة فيعني معروفة، ويعني يحكون الإجماع على هذا، أنه إذا خرج المني بلذة معتادة فيوجب الإيش، يوجب الغسل. فإذا يعني هما أمران، اللذة والدفق. طيب، يعني هذا محل إجماع، واختلفوا في خروج المني بدون لذة. إذا خرج المني بدون لذة، كما لو خرج لعلة من مرض أو برد ونحوهما، من مرض أو برد أو خوف، أحيانا الإنسان من شدة الخوف ينزل. نعم. فقيل لا يوجب الغسل إلا إذا خرج دفقا بلذة، وهو مذهب الجمهور. وقيل يوجب الغسل على أي صفة خرج، سواء كان بدفق أم بغيره، بلذة أم بغيرها، وهو مذهب الشافعي. وهو مذهب الشافعي. نعم. مما يدل على مذهب الجمهور الحديث الذي في صحيح أبي داود 201 وفي الإرواء 125، والحديث أصله في الصحيحين لما قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مزاء، فقلت للمقداد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته. ففي هذا الحديث جاء يعني بألفاظ متعددة، فمنها عند أبي داود في المصدرين المذكورين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإذا فضخت الماء فاغتسل. فضخت، هذا يدل على ماذا؟ على الدفق. فإذا فضخت الماء فاغتسل. والحديث في الإرواء 125، وأيضا في الإرواء: إذا حذفت يعني قذفت الدفق فاغتسل من الجناب، وإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل. فهذا كله مما يدل على هذا. وأما يعني أدلة الشافعية فيعني أدلة نظرية، قالوا هذا يقاس على علاج الحشفة، يقاس على علاج الحشفة، وقالوا أيضا خروج المني حال النوم. فنقول حتى في حال النوم الإنسان يجد الإيش؟ يعني يجد اللذة ويكون بدفق أيضا، فليس معنى خروجه في حال النوم يعني أنه لا يكون بدفق ولا بإيش ولا بلذة. فالمهم هذا بالنسبة لي الإنزال. طيب، هنا مسألة مهمة، وهي هل لا بد من مقارنة اللذة للخروج يعني لخروج المني؟ يعني عند خروج المني هل لا بد أن يخرج بلذة وبشهوة؟ ويعني يظهر أثر هذا السؤال في مسألة مشهورة، وهي مسألة إيش؟ انتقال المني. يعني أحيانا المني ينتقل ولا يخرج في الحال، وإنما يخرج إيش بعد ذلك. فهو عند خروجه بعد ذلك لا يخرج بشهوة، فيكون قد خرج بدون إيش بدون شهوة. فهل لا بد من مقارنة يعني اللذة للخروج؟ القول الأول أن هذا لا يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج. قالوا: فإذا انتقل المني من مكان على وجه اللذة ثم خرج بعد ذلك من غير لذة وجب عليه الغسل، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد والمشهور من مذهب المالكي. وقيل يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج، وهو اختيار أبي يوسف وقول في مذهب المالكي. وقيل يجب عليه الغسل إذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة ولو لم يخرج، هذا الإشكال، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. يعني يشكل على مذهب الحنابلة قولهم ولو لم يخرج. نقول: طيب، وما تقولون في الريح إذا انتقلت من مكانها في البطن ولم تخرج، وكذلك البول إذا انتقل من مكانه ولم يخرج؟ فينبغي أن يعلق الحكم بالإيش؟ بالخروج، لا بمجرد الإيش؟ الانتقال. نعم. طبعا بالنسبة للشافعي في هذه المسألة هو يوجب الغسل بخروج المني مطلقا بلذة وبغير إيش؟ وبغير لذة. نعم. فالمهم يعني قول الحنابلة عرفناه، المعتبر في الأحداث ليس انتقالها وإنما ظهورها. المعتبر في الأحداث ليس انتقالها وإنما ظهورها وخروجها. ولذلك يعني يتبين من هذا أن موجب الغسل هو الخروج بلذة، لا بد من الأمرين، خروج المني دفقا بإيش؟ دفقا بلذة. هذا بالنسبة لي لمسألة انتقال المني. يتعلق بالإنزال أيضا مسألة ثالثة، وهي مسألة تكرار الخروج. فتأملوا، ذكرنا في العلاج مسائل كثيرة، في الإنزال ذكرنا يعني شروط الإنزال، انتقال المني، تكرار الخروج. أيضا تكرار الخروج هذه مسألة مهمة، يعني إنسان خرج منه المني واغتسل وبعد الغسل خرج منه المني مرة أخرى، هل نقول إن هذا المني مني جديد ولا تابع للأول؟ تكرار الخروج. قيل لا يجب الغسل، وهو مذهب المالكية والمشهور من مذهب الحنابلة، وقيل يجب الغسل وهو مذهب الشافعية وقول في مذهب أحمد، وقيل يجب إذا خرج قبل البول أو النوم أو المشي الكثير. قالوا لو خرج قبل البول أو النوم أو المشي الكثير، إذا خرج قبله يجب، فإن خرج بعده لم يجب. هذا التفصيل مذهب الحنفية، وقيل عكسه، عكس هذا وهو مذهب الأوزاعي، وهو مذهب الإيش؟ الأوزاعي. وهنا يظهر يعني يظهر مسألة انتقال المني، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا المني لو خرج يعني بدون شهوة فهو يكون من بقايا الإيش؟ من بقايا المني الأول وقد اغتسل له، وأما إذا خرج بشهوة فإذا هذا معناه أنه مني إيش؟ مني جديد، فيتكرر الغسل. ومن هنا يظهر أهمية الإيش؟ أهمية الدفق مع الشهوة. السبب الثالث من أسباب الغسل هو الاحتلام، وهذا الذي يعني وصلنا إليه. طبعا هذه كلها تفريعات مستفادة من العلاج والإنزال. قال ابن المنذر: ذكر إيجاب الغسل من الاحتلام. تقول: حلم يحلم حلما وحلما واحتلم. حلم يحلم حلما بسكون اللام وحلما بضمها واحتلم أيضا، هذا ما يراه النائم، ما يراه النائم في منامه. ويقال حلم بكذا وحلم كذا، يعني يتعدى بالباء وبدونها، هذا من ناحية ماذا؟ الحلم. وأما الحلم، الحلم الذي هو سيد الأخلاق، فهذا التأني والأناه. الحلم هو الأناه، وفعله الماضي حلم. نعم نعم، حلم حلما وتحلم، هذا من الأناه. فالمهم أن الاحتلام هو ما يراه النائم في منامه، يرى أنه يجامع، يرى أنه كذا، فما حكم هذا؟ قال أبو بكر المنذر: دلت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاب الاغتسال على من احتلم، بإيجاب الاغتسال على من احتلم. قال: أخبرنا الربيع، قال أنبأنا الشافعي، أنبأنا مالك عن هشام عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة، والحديث في البخاري ومسلم، قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. نعم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء، نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. نعم، إن الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، لكن بشرط، إذا رأت الماء، لأن الإنسان أحيانا يحتلم ثم يستيقظ فلا يجد شيئا، فهذا هو الواجب، أن الإنسان إذا احتلم يقوم يفتش في إيش؟ في ملابسه، فإذا لم يجد شيئا فلا يجب عليه الإيش؟ فلا يجب عليه الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا رأت الماء. وممن روي عنه أنه قال عليها الغسل بالاحتلام، يعني عن المرأة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذر الهمداني. كتبت هنا حاشية طويلة عن ذر، لأنها حاشية يعني منهجية. ذر، هذا هو ذر ابن عبد الله الهمداني، توفي 81 هجرية، وكان مرجئا، بل قيل هو مؤسس المرجئة. ذر الهمداني مؤسس المرجئة، ذمه إبراهيم النخعي، وكان لا يرد عليه السلام. كان ذر إذا سلم على إبراهيم النخعي لا يرد عليه السلام. طبعا هذا في المبتدع الذي هو رأس والذي له أتباع، فهو يعامل بمثل هذا يعني زجرا للناس عنه. وكان سعد بن جبير شديدا عليه ويقول له ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه. هذه من الدعوة، من الدعوة يعني التي هي بالحكم، يقول له أنت أكبر من هذا الرأي. سبحان الله، سان قد يكون عنده علم وقد يكون على الآثر، لكن يعجب برأي من الآراء فينجر فيه. فقال له سعيد بن جبير أنت أكبر من هذا. نعم، يقول له ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه. ومع أنه مرجع أيها الإخوة، إلا أنه خرج مع ابن الأشعث، ولذا يعني أهل الأهواء كما صح عن مالك وأيوب وغيرهما أن أهل الأهواء يعني كلهم خوارج، فلا تغتر. الإنسان إذا ما كان على السنة يكون خارجيا حتى ولو تظاهر ببدعة أخرى. نعم، فهذا ذر الهمدان. قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث، الحارث الأعور كذاب، عن علي قال إذا رأت المرأة ما يرى الرجل في المنام فأنزلت الماء فعليها الغسل. طبعا هذا يعني هو مثل الحديث المرفوع، وبه قال مالك والشافعي وأصحابه أبو ثور وأصحاب الرأي، ولا أعلم أني حفظت في ذلك اختلافا. أن المرأة إذا رأت يعني في منامها ما يرى الرجل ورأت الماء فعليها الإيش؟ فعليها الغسل. قال إلا شيئا روي عن النخعي، روينا عنه أنه قال وقد سئل عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل أتغتسل، فقال إنما الحيض على النساء. ما معنى كلامه؟ يعني لا يجب عليها غسل إلا بالإيش؟ إلا بالحيض. يعني الحيض بس المرأة يخرج منها الحيض الذي يجب الغسل، لكن الماء إذا خرج منها إيش؟ فلا غسل عليها. إنما الحيض على النساء، يعني الحيض لا غيره. نعم، الحيض سبب للغسل لا غيره، هذا معنى كلام إبراهيم. قال إنما الحيض على النساء والحلم على الرجال. قال أبو بكر وبالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول. قال ذكر النائم ينتبه فيجد بللا ولا يتذكر احتلاما. نعم، النائم ينتبه فيجد بللا ولا يتذكر احتلاما. فإذن ها هنا عندنا إيش؟ يعني ثلاث صور، يذكر احتلاما ويجد بللا، واضح. طيب، يذكر احتلاما ولا يجد بللا، طيب يجد بللا ولا يذكر إيش؟ احتلاما. فإذا احتلم وجد الماء هذا لا خلاف فيه، هذه المسألة التي تقدمت. طيب، وإذا ذكر احتلاما ولم ير بللا، فهذا نقل فيه ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لا غسل عليه. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا رأى في نومه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا ألا غسل عليه. هناك يعني إيش؟ خلاف يسير، هناك خلاف يسير يؤثر عن يعني الرجل يذكر احتلاما ولم يرى بللا. قال الترمذي: إذا رأى احتلاما ولم يرى بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم. فهذا معنى أن هناك خلاف يسير، يقول الرواية عن أحمد وقول في مذهب الإيش الحنفي أن رواية عن أحمد يجب عليه الغسل حتى وإن لم يرى بللا، وفي مذهب الحنفي يجب على المرأة دون الإيش دون الرجل. المهم أن هناك خلاف يسير. طيب، وأما إذا وجد بللا ولا يذكر احتلاما فهذه المسألة التي هنا. طيب، نذكر أولا الأثر الأول. قال حدثنا علي قال حدثنا الحجاج حدثنا عمار عن الحجاج بن أبي أرطاع عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا رأى الرجل أنه نكح ولم يجد بلة فلا يغتسل. هذا هو الإجماع الذي نقله ابن المنذر. قال: واختلفوا في من رأى بلة ولم يذكر احتلاما، يعني رأى بللا ولم يذكر احتلاما، فقال الطائفة يغتسل. روي هذا القول عن ابن عباس وعطاء والشعبي وابن جبير والنخع. قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال أنبأنا عبيد الله ابن موسى عن سفيان عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس: في الرجل ينام ويقوم وعلى طرف ذكره بلل، قال يغتسل. هذا عند عبد الرزاق. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال أنبأنا أو أيوب عن نافع أن ابن عمر سئل عن الرجل يستيقظ فيجد البلة، قال ابن عمر: أما أنا فلو وجدت ذلك اغتسلت. وقال أحمد: أعجب إلي أن يغتسل إلا رجلا به إبردة. إلا رجلا به إبردة، ما هي الإبردة؟ الإبردة قالوا برد في الجوف ورطوبة غالبان يفطر منهما عن الجماع، هذه الإبردة. وقال إسحاق: يغتسل إذا كانت بلة نطفة. أيوة، بلة نطفة يعني مني، لأنها ربما تكون قطرة بول مثلا أو تكون مزيا، فقال إذا كان بلة نطفة. هذا كله القول الأول. القول الثاني: وروينا عن الحسن، أقول وهو مشهور الحنابلة، أنه قال: إذا كان انتشر إلى أهله من أول الليل فوجد بلة فهو من ذلك. يعني من ذلك، يعني فيكون مزيا. قال: فلا يغتسل. هذا معنى فهو من ذلك، يعني من انتشاره لأهله في أول الليل، انتشر لأهله في أول الليل ولم يجامع ونام ثم قام وجد بلة، فتكون هذه البلة إيش؟ مزيا. قال: فلا يغتسل. وإن لم يكن انتشر إلى أهله فوجد بلة فليغتسل. قال: وقول الحسن هذا قول ثان، يعني هذا القول الثاني. وقال الطائفة وهذا هو القول الثالث: لا يغتسل حتى يوقن بالماء الدافق. هكذا قال مجاهد، وقال الحكم لا يغتسل، وقال قتادة: إن كان ماء دافقا اغتسل. فقلت لقتادة: كيف يعلم ذلك؟ قال: يشمه. صحيح، لأن المني له رائحة معروفة وهي رائحة الإيش، يعني مثل رائحة الطلع. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو حمزة الأسدي قال بينما أنا على راحلتي وأنا بين النائم واليقظان وجدت شهوة وانكسرت نفسي. وجدت شهوة، إيش معناها يا أبا محمد؟ يعني انتقال، انتقال. وانكسرت نفسي يعني ما خرج شيء، ما خرج شيء يعني في الحال. قال فخرج مني ما بل حاذية، خرج مني ما بل حاذية يعني ما يحاذي، ما يحاذي مخرج البول والمني، ما بلغ حاذية وما هناك. فسألت ابن عباس فقال اغسل فرجك وما أصابك منه وتوضأ، ولم يأمرني بالغسل. وقال مالك إذا وجد بلة لا يغتسل إلا أن يجد الماء الدافق. نعم، أي لأن هذا الإشكال أنه إيش أيها الإخوة لم يذكر إيش، لا يذكر احتلاما، لأن الذي يذكر احتلام يجد الشهوة أثناء الاحتلام، أنها أما هذا ما يذكر احتلاما ولكنه وجد وجد بللا، فهل هذا البلل مني ولا شيء آخر؟ فمن أجل هذا جاء الخلاف. ولذا قال مالك إلا أن يجد الماء الدافق. وقال الشافعي إذا شك أنزل أو لم ينزل لم يجب عليه غسل حتى يستيقن الإنزال، وهذا قول أبي يوسف. قال أبو بكر وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثا وقد تكلم في إسناده. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال أخبرني ابن نافع عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر هذا وعبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف. عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال إن أحدنا يرى أنه قد أصاب امرأته في النوم ولا يجد بللا، قال لا يغتسل. وقال إن وجد ماء ولم ير شيئا فليغتسل. خلي بالكم أيها الإخوة، إن وجد ماء ولم ير شيئا يعني لا يذكر إيش احتلاما فليغتسل. هذا الحديث قال أبو بكر بن المنذر عبد الله بن عمر وهو المكبر العمري، كان يحيى القطاني ضعيفه، نقول صحيح هو ضعيف، لكن الشيخ الألباني حسن الحديث في صاحب داود 235 لشاهد عن خولة بنت حكيم عند ابن ماجه، في حديث عند ابن ماجه حديث خولة بنت حكيم، الشيخ الألباني جعله شاهدا لهذا الحديث وحسنه به. فلو قلنا بتحسين هذا الحديث فنقول الذي يجد بللا ولا يذكر احتلاما إيش فليغتسل، يعني اعتمادا على هذا الحديث. قال أبو بكر فمن رأى بللا فإن أيقن أنه بلة نطفة اغتسل، وإن علم أنه مذي أو غيره بعد أن يعلم أن البلة ليست ببلة نطفة لم يجب عليه الاغتسال، والأحوط له إذا شك فلم يدري بلة النطفة أو مذي أن يغتسل. صحيح، هذا ما أحسن هذه الفتوى. قال فإن أمكنه التمييز بينهما بشم كما قال قتادة فعل، فإن رائحة نطفة الرجل تشبه رائحة الطلع. حقيقة كلام ابن المنذر يعني كلام يعني جامع بعد عرض هذا الخلاف. ثم ذكر يعني مسألة أخرى كم بقي؟ خمس دقائق. نعم، ذكر مسألة. قال أبو بكر بن المنذر فالرجل يأتي المرأة دون الفرج فيدخل من مائه في فرجها، يعني يسيل ماؤه فيدخل في فرجها، قال الطائف عليها الغسل. قال عطاء وعمر بن شعيب والزهري كذلك، فالطائفة قالت عليها الغسل. قال أبو بكر ولا أجد دلالة أوجب عليها الغسل لدخول ماء الرجل في فرجها. صحيح، ما في دليل، يعني ما في دليل على إيش على هذا. قيل لا غسل عليها إلا أن يظهر عليها الحبل من هذا الماء، وهو مذهب الحنفية واختاره بعض المالكية. وقيل لا غسل عليها اختاره بعض المالكية ومذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة. وقيل عليها الغسل بشرط أن يحصل منها لذة بذلك، وهو قول في مذهب المالكي، والذي يظهر والله أعلم أنه لا غسل عليها كما قال ابن المنذر لما في دليل. نعم. طيب، هناك أيضا مسألة أخرى متعلقة بهذه. ماذا لو اشترك في ثوب نوما ووجد فيه بللا؟ يعني في اثنان ناما معا، اشترك في وتغطيا بثوب ثم وجد به بلل، فماذا يعني يفعلان؟ الحنفية يقولون يجب الغسل عليهما، وهذا هو المختار والله أعلم، لأنه يعني هذا البلل هو من أحدهما، طالما أنه غير معروف فإذا يجب عليهما الغسل جميعا، هذا مذهب الحنفية. وقيل يندب الغسل في حقهما ولا يجب، وقيل يجب الغسل عليهما إن كان غير زوجين، وإن كان زوجين اغتسل الزوج فقط، هذا واضح. وقيل لا غسل على واحد منهما، وهذا مذهب الشافعية، والذي يظهر أن الغسل عليهما معا، لأن هذه البلة أكيد هي من واحد منهما. ثم مسألة أخرى، اختلفوا في المرأة يخرج من فرجها ماء الرجل بعد الاغتسال، صحيح؟ يعني بعد أن تغتسل يخرج منها إيش؟ يخرج منها ماء الرجل. فكان الأوزاعي هذا القول أول يقول تتوضأ، وكذلك قال قتادة وأحمد وإسحاق، وقال الحسن تغتسل، قال أبو بكر تتوضأ. نعم، تتوضأ اعتمادا على أن من يعني نواقض الوضوء خروج يعني شيء من أحد الإيش، من أحد السبيلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.